قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرع، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، ورحبوا بفضيلته أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد، كنا يعني قد توقف الحديث عن الصلاة، وما أجمل الحديث عن الصلاة، تحدثت في موضوعات أخرى كان لها علاقة بما يجري على الساحة، وكنا بحاجة لها حقيقة. لعلنا في هذه الحلقة شيخ نقف مع فضل صلاة الجماعة شيخ، ووجوب المحافظة عليها حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فالصلاة هي من أجل الأعمال وأشرفها عند الله جل وعلا، ولذلك شرع الله تعالى للأمم القديم والحديث على اختلاف في طريقة هذه الصلاة وتفاصيل أحكامها، لكن في الجملة الصلاة كانت في شرع من قبلنا، فداود صلى، ومريم أمرها الله تعالى بالركوع والسجود، وهكذا النصوص كثيرة في صلاة الأمم السابقة، وكذلك هذه الأمة فرض الله تعالى عليها الصلاة، وفرضها على وجه يحصل بها كمال المقاصد. فالصلاة في الإسلام نوعان، صلاة نفل وصلاة فرض، وصلاة الفرض هي في الصلوات المكتوبات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. التسبيح هنا قال جماعة من أهل التفسير إنه الصلوات المكتوبات الخمس، والأدلة في هذا كثيرة، والمقصود أن هذه الصلوات هي غذاء القلب ولذة الروح وبهجتها لمن يدرك معنى الصلاة. وكلما كملت الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى كان أثرها في الإنسان أكبر، ولهذا الصلاة إذا كانت على الوجه المرضي كان تأثيرها في سلوك الإنسان، في طمأنينة قلبه، في انشراح صدره، في قضاء حوائجه، في النور الذي يدرك به الإنسان الخير من الشر ويبصر به مواقع الهدى، في الإعانة على مصالح الدين والدنيا، كل هذا مرتبط بتكميل الصلاة. فبقدر ما نكمل هذه الصلاة محافظة على أوقاتها، قياما بشروطها وأركانها، عناية بها، حضورا للقلب فيها، خشوعا وإقبالا على الله تعالى في حركاتها وسكناتها، كان ذلك مما يثمر خيرا في النواحي كلها. الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الضروري للمؤمن أن يحرص على الصلوات وأن يكملها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، وتكميلها هو من يأتي بها على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا في كل شؤونها، في أركانها وفي شروطها وفي واجباتها وفي مسنوناتها. ما يتعلق بصلاة الجماعة شرعها الله تعالى، وصلاة الجماعة لها من المزايا والخيرات ما تستحق أن يتسابق إليها المتسابقون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أتكلم عن صلاة الجماعة وما فيها من الخير بصرف النظر عن حكم أهله واجب أو لا.
نعم.
إنما صلاة الجماعة كيفما كانت وعلى أي قول سارت، واجبة، شرط، مستحبة، فرض نعم. كفاية، سنة، هذا كله لا يلغي مساء أذكره من فضائلها، فإن فضائلها بينة في الكتاب والسنة. الله تعالى يقول لبيان عظيم فضل الصلاة واحتياج الناس لها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية تقف عندها طويلا لتتأمل معاني عديدة، ومن ذلك ما الحاجة إلى الصلاة في مثل هذه الحال، حال خوف وفزع وقتال واشتباك صفوف والتحام سيوف واشتباك بين أطراف يخشى فيها الإنسان الموت، ومع هذا الله تعالى يقول لرسوله: وإذا كنت فيهم، يعني في أرض القتال، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وسلاحهم. أتظن أن أمرا يأمر الله تعالى به، أن شيئا يأمر الله تعالى به في هذه الساعة التي تذهب فيها العقول وتنصرف فيها الهمم إلى إنجاء النفس وحفظها وسلامتها أو إدراك ما تؤمل من نصر وظفر على أعدائها، أتظن أن هذا أمرا يمكن أن يكون أمرا هامشيا؟ لا والله. لا, 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 والله. لا والله، العاقل يدرك أنه أمر جليل كبير، ولولا ذلك لما أمر الله تعالى به في هذه الحال. بل الله تعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والآيات في دلالة الصلاة، في دلالة المحافظة على الصلاة والجماعة فيها متعددة، ويكفي فيها هذه الآية لبيان أهميتها. أما فضائلها ففضائلها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة، وأصحاب الهمم العالية لا يفوتون الدرجات،
صحيح،
إنما يفوتها أولئك الذين لم يعرفوا قدر هذه الدرجة. الآن لو يعني في اختبار من الاختبارات،
نعم،
قلنا أنت إذا قدمت اختبارك في الساعة العاشرة ستأخذ 27 درجة،
نعم،
وإذا قدمته في الساعة 11 فستأخذ درجة واحدة، ما في شك أنك ستحرص على أن تدرك هذا الفارق، في نظرك أنه فارق كبير، فينبغي لنا ألا نستهين بهذه 27 درجة، وهي نحن لا نعلم ما حقيقة هذه الدرجة، إنما هي منزلة،
صحيح،
تفاوت بين صلاتين، صلاة الفذ وصلاة الجماعة، فينبغي للمؤمن أن يحرص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وجعل التأخر والتخلف عن الصلاة، التأخر وليس التخلف، جعل التأخر عن الصلاة والإقبال عليها سببا للتأخير على الجنة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون، يعني عن التقدم إلى صلاة الجماعة، حتى يؤخرهم الله تعالى يوم القيامة. وهذا يدل على أنه السبق إلى الصلاة يدرك به الإنسان، السبق إلى الفخيرات والفضائل في الدنيا والآخرة، والله تعالى يقول: والسابقون السابقون. الفضائل، حديث الفضائل كثيرة ومتعددة، والسنة ظاهرة فيها، ولذلك نتجاوز ذكر الفضائل إلى بيان الحكم.
نعم، بعد أن نستقبل، نعم، هذا يعني الاتصال إلى الشيخ، حسن الله إليكم. الأخت أم أنس من السعودية، تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
أنا عندي سؤال
الأول.
السؤال الأول بالنسبة عند الوالدة، تقدر تكشف على زوج بنت أختي؟
تقدر تكشف على زوج بنت أختك؟
أيه.
طيب،
يعني على بنت بنتها؟
نعم،
أيه، زوج بنت بنتها.
أي نعم. طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة لصاعق الناموس، يعني تعرف هذه أيام عندنا مرة ناموس في جدة وكذا، فهل يجوز إنه ولا يكون في حرام إنه صاعق الناموس يقتلهم وكذا؟
طيب، واضح، شكرا لك وإياك. شكرا لك أختي مانس. الأخت عائشة من السعودية، تفضلي أختي عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم، تفضلي
يا شيخ. في سؤال أحد قريباتنا أرسلتنا رسالة عبر الجوال تقول فيها: في ذمتك أن ترسلي دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. أن ترسليها على 8 أشخاص.
ثمانية؟
ونحن يا شيخ ما أرسلناها.
نعم.
ثمانية والعشرة.
نعم.
ثمانية والعشرة.
ثمانية أشخاص يا شيخ وحنا ما أرسلناها.
نعم. طيب سؤال آخر.
وبالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ. نعم. أنا وعدت أختي بأن إذا فتحت قناة وصال وقناة ابن تيمين وقناة المجد أنا أعطيك مبلغ من المال. ثم فتحت قناة وصال وأختي رفضت أخذ هذا المبلغ. ماذا أفعل يا شيخ؟
نعم. طيب.
وجزاك الله الجنة.
إياك. شكرا. نعم. لك يا أختي عائشة. الأخت سارة من السعودية. تفضل يا أختي سارة.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
الأول أختي سارة.
الأول: ما حكم إزالة شعر الفخذين بالليزر عند امرأة؟
نعم.
إذا كان في حاجة يعني الشعر كثيف ويصعب إزالته.
طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني: حكم تبييض الأسنان لو سمحت وجزاكم الله خير.
وإياك. شكرا يا أختي سارة. طيب شيخ نعود لتتم موضوعنا حفظك الله.
نحن ما تبين نخليها
نرجعها يعني
لأن موقف يعني إذا رأيت.
طيب طيب جيد. أحسن
حتى صحيح. نعطل الأخوان في
صحيح. نعم. اتصالات كثيرة. طيب الأخت أم أنس الشيخ من السعودية سألت عن والدتها تقول: هل تستطيع أن تكشف على زوج ابنتي ابنتها؟
نعم. زوج ابنتي ابنتها.
نعم.
هو من محارمها.
نعم.
هذه المرأة تدخل في قوله تعالى: وأمهات نسائكم.
نعم.
فالله تعالى ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.
نعم.
وأمهات نسائكم. فدل هذا على أن كل أم للزوجة فإنها محرمة، سواء كانت الأم المباشرة أو الجدة أم الأم.
نعم.
أو أم الأب، فإنها من المحرم. وكذا ما على.
نعم.
أم الجدة وإلى حواء.
نعم.
طبعا حواء تصير أم يعني أمه. على كل حال يعني. نعم. المقصود أن كل أم لزوجتك قريبة أو بعيدة فهي من محارمك.
نعم.
وبالتالي يجوز لها أن تتعامل معه وتعامل المحارم ليس أجنبيا منها.
نعم. حسن الله إليكم. سؤاله الثاني حول قتل الناموس يا شيخ بالصعق بهذه الأجهزة الموجودة الآن.
الناموس. نعم. والحشرات قتلها بالصعق الكهربائي الذي يعلق هو.
نعم.
من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها.
الحمد لله.
وذلك أن هذا من الوسائل التي يتخلص بها الإنسان من أذى هذه المؤذيات.
نعم.
وقتلها مستحب في حال إيذائها وهو الواقع في النامس والبعوض وشبهه، فقتله جائز. والإشكالية التي ترد عند بعض الناس: هل هذا قتل بالحرق؟
نعم.
فيكون ذلك من مما يدخل في التعذيب بالنار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. الجواب: ليس هذا من الحرق.
نعم.
هذا ليس من الحرق، وبالتالي فإنه لا حرج في ذلك، ولا ولو كان حرقا ولا وسيلة إلى دفع أذى إلا بهذه الطريقة.
نعم.
فإنه لا حرج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث أوس قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا من القتل الممكن الحسن الذي يتخلص به الإنسان من الأذى، وليس فيه ليس فيه تعذيب للمقتول، بل هو مما ينتهي به الأذى وتخرج به الروح مباشرة، فلا حرج في استعمال هذه الأدوات الكهربائية للتخلص من أذى البعوض.
الحمد لله. حسن الله إليكم شيخ. الأخت عائشة سؤالها الأول تقول: إحدى قريباتها يا شيخ أرسلت لها عبر الجوال رسالة وقالت: في ذمتك، وهذا يا شيخ ينتشر كثيرا يعني، أسألك بالله في ذمتك الآخر، تقول قالت أن ترسل دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي تقول بأني لم أرسلها يا شيخ، هل تأثمي بهذا؟
أنا والله الحقيقة ظننتها تسأل هل يأثم من يرسل،
من
هذه الرسالة.
نعم. سنت.
لأن أما المرسل إليه فلا إثم عليه.
نعم.
وقولها أسألك بالله أو في ذمتك أو.
نعم.
ستسأل عما هذا أو.
نعم.
أمانة في عنقك، هذا كله ليس بصحيح ولا يلزمك بهذا شيء بالكلية، لا يلزمك شيء، لأن هذا تكليف ما لم يكلفك الله تعالى به.
نعم.
ثم هذه الرسائل كثير من الناس يعتقد فيها اعتقادات فيقول مثلا في بعض الأحيان
نعم.
ارسلها وستسمع خبرا سارا يندفع عنك شرا وما نعم. إلى ذلك من الكلام الذي يعني يدل على سرعة رواج الخرافة بين الناس.
نعم.
كل من وعد بأجر وثواب لابد أن يدل يأتي بدليل وإلا فإنه مردود عليه. الفضائل ليست اقتراحية.
نعم.
يعني ما يمكن أجي وأقول للناس يعني إن فعلت كذا فلكم عند الله كذا وكذا سيندفع عنكم كذا وكذا. إذا قلت كذا فلابد أن أقيم الدليل
نعم.
والحجة والبرهان
نعم.
على صحة قولي إنه هذا سينتج عنه هذا. أما أن يكون هذا باختراع واقتراح هذا ليس بصحيح. بل لو كان المرسل هو نص قرآني ما وجب الاستجابة. فكيف وكثير من الأحيان المرسل هو كلام لا يدرى ما هو أو دعاء ليس بمأثور وقد تكون في ملاحظات أو تكون أخبار غير صحيحة فيها غلط. وأنا أحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يرسل شيئا يتعلق بالديانة إلا وهو متحقق من صحته. أما أن يرسل هكذا كل ما جاء بس بنية والله هذا خير ونشره بين الناس سواء كان ذلك عن طريق رسائل الجوال أو كان الموبايل أو المحمول أو كان ذلك عن طريق رسائل الإيميل أو كان ذلك عن طريق أي وسيلة من الوسائل لابد من التحقق من صحة المضمون. ثم إذا تحققنا من صحة المضمون عند ذلك أنت بالخيار إن أرسلت فهذا خير ولكن ليس لإلزامه ولا أنه سيأتيك نعم. كذا أو يندفع عنك كذا بل هذا من نشر الخير الذي إن رغبت فحسن. فإذا جاءت مثل هذه الرسالة
نعم.
من الحق على المرسل لأنه في الغالب أنه كثير من الناس ما يقرأ هذه الرسالة بس يقرأ ويلا محبة للخير أو
نعم.
عدم معرفة تجده يعني يقوم بإرساله فينبه وقال يا أخي ترى هذا خطأ وهذا مو صحيح ولا تلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى فإن هذا من الإشقاق وتحميل الناس ما لم يأمرهم الله تعالى به.
جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثاني هي وعدت أختها إذا حددت لها بعض القنوات الفضائية وقالت إذا فتحت هذه القنوات سأعطيك مبلغا من المال. تقول هي فعلا فتحت هذه القنوات وأعطيتها ورفضت. هي تخشى أن تكون هنا لم تفي بوعدها يا شيخ. هل تأثم كون أختها لم تقبل هذا المبلغ؟
رفضت ما عليها شيء. إذا رفض من نذر أو وعد بشيء نذر له بشيء أو وعد بشيء فيكون قد أسقط حقه برده ويكون بهذا قد برئ ذمة الناذر أو الواعد.
الحمد لله حسن الله عليكم. الأخت سارة من السعودية سؤالها الأول حول إزالة شعر الفخذين بالليزر عند امرأة. يا شيخ
الشعور يعني من حيث الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أمر الله تعالى بإزالته أو جاءت الشريعة بالأمر بإزالته وقسم نهت الشريعة عن إزالته وقسم مسكوت عنه. هذه نعم. ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمرت الشريعة بإزالته فهناك ما جاء في إزالته بطريقة معينة
نعم.
فمثل الإبط النتف والعانة الحلق وهذا معنى مقصود وذلك ولا يعني كان قال حلق الإبط وحط حلق نعم. العانة أو نتف الإبط ونتف العانة إذا كان لكن ذكر هذا على وجه الخصوص يدل على أنه من أنفع الوسائل في
نعم.
هذا النوع من الشعر. إذا حدث في حياة الناس ما يزيل الشعر بالكلية أو ما لا يحصل به التضرر بتكرار الشعر أو بتخفيف حدته إذا كان الشعر كثيفا أو يخفف نموه فلا حرج بشرط أن يكون ذلك مع حفظ العورات فيما إذا كان هذا مما يتصل بالعورات كسؤال الأخت عن الفخذين ونحو ذلك. فهنا اللي أفهم أنه المراكز التي تقدم هذه الخدمة إذا تحققنا أولا من أنها تؤدي الغرض وأنها لا يترتب عليها أضرار صحية مستقبلية فعند ذلك يجوز بشرط أن تحفظ نفسها وأيضا الرجل يحفظ عورته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الرجل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال الرجل يكون خاليا يعني منفردا ما عنده أحد قال الله أحق أن يستحيا منه فدل هذا على أنه حتى في حال الخلوة ينبغي ستر العورة.
نعم.
فكيف بكشفها عند الناس؟ والله تعالى يقول قل المؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا
فروجهم
وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ومن الحفظ ألا يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع. هذا ما يتصل بهذه القضية. لكن إذا كان هناك يعني داعي وهناك نوع من الحاجة للاستعمال, كان يكون هناك كثافة في الشعر أو الشعر مؤذي أو يحتاج إلى يعني نوع من المعالجة, فعند ذلك ينبغي أن تضيق الدائرة بقدر ما تتحقق الحاجة مساحة, لأن بعض الناس إذا أراد أن يكشف عليها الطبيب أو تكشف هي عند طبيب مثلا الألم في الصدر تجدها تتجرد أو تكشف شيئا كثيرا, وكذا الرجل قد يكشف شيئا لا داعي له. فينبغي أن يراعى في الحاجة القدر الذي تدعو إليه الحاجة كشفا, والثاني الزمن أيضا, مدة الكشف ينبغي أن تكون بقدر الذي يحصل به. هذا كله مع آمن الشر والفتنة.
نعم, أحسن الله إليكم شيخ.
بارك الله فيك.
أعود للاتصالات. الأخت لمياء من السعودية, تفضل يا أختي لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رجاءً عندي ثلاثة أسئلة.
الأول,
السؤال الأول بالنسبة للزكاة, إذا كان عندي مبلغ من المال وزكيت عليه السنة الأولى والسنة الثانية زاد هذا المبلغ, أزكي عليه مرة ثانية كله ولا نفس الزيادة؟
نعم. طيب,
عن المبلغ.
طيب, واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني, أنا عندي كان عندي طائر يعني كناري و ماتن يعني بالخطأ, خليتهم شوية برا للشمس وماتوا.
نعم.
اثنينهم, ويعني فأني علي ذنب أو كفارة أو شيء.
طيب, واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث بالنسبة للصلاة, هل أنا أصليها يعني إذا صليتها بعد الأذان مباشرة صحيحة ولا لازم أنتظر استقامة؟ يلا أصليها. وإذا كنت خارجة بالمول بالسوق برا ودخلت المسجد, يعني هل أنتظر الإقامة وأصليها مع الجماعة ولا يصح إنه أصليها قبل الإقامة؟
طيب, واضح واضح. شكرا لك يا أختي لمياء. شكرا. الأخت أم أسامة من السعودية, تفضلي أم أسامة.
ألو, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور خالد, حكم الذهاب لمكة لأداء العمرة من غير محرم لتعذر يعني لانشغال المحرم, مثلا تكون ذهابنا لمكة مع الوالدة أو مع مجموعة من الصديقات, هل يجوز ذلك؟
طيب, واضح. شكرا لك.
الله خير.
شكرا لك أختي أم سامة. الأخت أم خالد من السعودية, تفضلي أم خالد.
حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك, تفضل.
مثلا الشيخ الله يعطيك العافية, بالنسبة للحنة للمرأة, الحنة أو الصبصة للمرأة المعتدة أو المتوفي عنها زوجها.
نعم,
هذا سؤال. السؤال الثاني, تقديم صورة على صورة في القرآن. وأنا أصلي ممكن أقدم الصورة أقدم واحدة عن واحدة, يعني مو بالترتيب.
نعم نعم, يعني تقرأين في الركعة الأولى الإخلاص وفي الثانية مثلا أي سورة قبلها, المسد أو الكافرون أو. طيب, واضح.
وبعدين التشبه كيف يكون التشبه؟ يعني لو يكون تشبه مثلا في حفلة بنت لبست لبس ولد أو العكس, هذا هل يعتبر تشبه؟ أو تشبه يعني بالأطباق؟
نعم, أحسن. طيب, واضح. شكرا لك يا أختي أم خالد. طيب شيخ, أختنا سارة تبقى لها سؤال حول تبييض الأسنان, شيخ هل يجوز؟
لا حرج.
نعم.
جلاء الأسنان لإزالة ما يمكن أن يكون أثر على بياضها, إما من جهة عدم العناية بها ثم تزيل ما يمكن أن يعلق بها, أو من جهة أن فيها ترسبات لأن بعض المناطق يكون الماء يؤثر على لون الأسنان صفرة أو
صحيح.
لونا, فيزال بعمليات تبييض عند المختصين, فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله, أحسن الله عليكم. الأخت لمياء شيخ سألت عن الزكاة, تقول هي كان لديها مبلغ من المال وزكته السنة الأولى, سؤالها تقول في السنة الثانية زاد هذا المبلغ, هل تزكي عن المبلغ كاملا أم عن الزيادة فقط يا شيخ؟
فهذا السؤال
هي أصلاً. لديها مثلا يا شيخ 100,000 ريال وحال عليها الحول وزكت السنة الثانية أصبحت 130 تقول هل أزكي عن 130 أم عن 30 فقط
لا
عن الزيادة أم عن
أزكي عن الجميع عن المال وما ربحه هذا المال لأن الربح تابع لأصل المال وهذا في قول عامة العلماء أن الربح يتبع أصل المال فلا يحتاج أن تحتسب له حولا جديدا بل تتبع به ما كان من حول سابق
نعم الحمد لله سؤالها الثاني كان عندها طائرة الشيخ الكناري تقول مات دون يعني تقصير منها هي تقول تركتهم في الشمس تسأل تقول هل عليها ذنب هنا هل يلزمها كفارة
بالنسبة لمن يحفظ هذه الحيوانات سواء كانت طيورا أو كانت دوابا ينبغي أن يعتني بها وأن يقوم عليها وبحكم إمساكه لها ثبت عليه حق إطعامها وحفظها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال دخلت امرأة النار في هرة في هرة يعني بسبب هرة من أجل هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فكان هذا الحبس موجبا لهذه العقوبة وبالتالي ينبغي لمن حبس مثل هذه الحيوانات أن يقوم عليها لكن إن حصل أن ماتت دون تعدي ودون تفريط فإنه لا حرج عليه وليس عليه كفارة وأما إن كان هناك تعد أو كان هناك تفريط ففي هذه الحال يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل فإنه أتى أمرا من كبائر الذنوب لأن حفظ الحيوانات مع تضييعها حتى تموت هو من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد عليها بالنار لأن ما هي الكبيرة الكبيرة هو الذنب الذي تهدد الله أو توعد الله صاحبه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة وأعظم عقوبة في الآخرة هي العقوبة بالنار نسأل الله السلامة منها فلذلك ينبغي الرعاية والصيانة لهذا الأمر ما مات من غير قصد كنا حطته في مكان معتاد مألوف وهلك بسبب إما يعني تغير جو أو أنها غفلت ونحو ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى
الحمد لله أحسن الله إليكم سؤالها الأخير حول الصلاة هو من شقين تقول يا شيخ هل تصلي بعد الأذان مباشرة مجرد دخول الوقت أم تنتظر يا شيخ حتى تسمع الإقامة هذا الشق الأول والشق الثاني إذا كانت في مجمع تجاري في السوق يا شيخ ودخلت المصلى في هذا ودخلت المصلى هل تصلي يا شيخ أم تنتظر الجماعة وتصلي معهم
فيما يتعلق بالجزئية الأولى من السؤال هي إذا دخل الوقت حلت الصلاة لأن الصلاة قال الله تعالى فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويبدأ وقت الصلاة بدخول وقته والذي يعلم إما بالأذان وإما من خلال الحساب الذي في التقاويم والرزنامات التي تخبر بأوقات دخول الصلاة فإذا دخل الوقت عند ذلك حلت الصلاة سواء كان ذلك بعد إقامة المساجد أو قبله لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى
الحمد لله الأخت أم أسامة الشق الثاني يا شيخ تقول إذا كانت في سوق وفي مجمع تجاري هل تصلي أم تنتظر
إذا كانت في سوق فأسواق مساجد الأسواق هي مصليات وبالتالي لا حاجة أن تنتظر إذا دخلت تصلي وتنصرف وكذلك لو كان مسجدا ولها حاجة تحتاج أن تنصرف كزوج ينتظرها أو رفقة تخشى ذهابهم فعند ذلك تصلي وتنصرف ما حاجة أن تنتظر لحاجتها أما إذا لم يكن هناك موجب فكونها تنتظر الجماعة وتشهد الصلاة معهم هذا خير وأفضل
الحمد لله أحسن الله إليكم أم أسامة من السعودية سألت عن حكم الذهاب لمكة شيخ لأداء العمرة دون محرم تقول نظرا لانشغالها هل تذهب الشيخ مع مثلا والدتها مع مجموعة من أخواتها من صديقاتها
الأصل في سفر المرأة أن يكون بمحرم لما في الصحيحين من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يؤكد استحاب المحرم في السفر صيانة للمرأة ورعاية لها وقياما بشأنها إذا تعذر هذا أو كان هناك رفقة آمنة هنا اختلف العلماء رحمهم الله في وجود الرفقة الآمنة لأن المقصود بالمحرم هو حفظها فإذا تحقق الحفظ برفقة آمنة هل يجوز أو لا جمهور العلماء على أنه يجوز إذا كان ذلك في سفر الحج والعمرة.
نعم.
ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي وهو اختيار وقول عند الحنابلة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة. وهذا القول أقرب إلى الصواب. إذا كانت هناك رفقة آمنة فلا حرج أن تذهب معهم للحج أو العمرة. لكن الأولى والأكمل أن تذهب مع محرم. لكن بعض النساء ليس لها محرم وترغب في الخير، تيسر لها رفقة آمنة تأمن بها على نفسها، ما نقدر نقول لها لا تذهبي.
نعم.
وقد تحقق لها ما من أجله شرع المحرم وهو الحفظ والصيانة والأمن.
نعم. جزيتم خيرا شيخ. الأخت أم خالد من السعودية تسأل الشيخ عن الحناء والصبغة بالنسبة للمعتدة عدة الوفاة. يا شيخ،
المعتدة ممنوعة من أن تتزين.
نعم.
بالحلي وسائر أوجه الزينة ومنه الخضاب.
نعم.
فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحد، قال لا تختضب.
نعم.
وهذا يدل على أنها ممنوعة من الخضاب، والخضاب هنا يشمل جميع الأصباغ التي تلون به المرأة، تلون بها المرأة شعرها.
نعم.
الخضاب يشمل جميع الألوان التي تلون به المرأة شعرها، سواء كان حنة أو كان صبغات كيميائية أو كان مستحضرات من أعشاب.
نعم.
بجميع الألوان هي ممنوعة من هذا مدة إحدادها، ثم نعم. بعد ذلك الأمر سهل وجائز، لكن في مدة الإحداد وهو 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا.
نعم.
فلتصبر ولتحتسب، لأن يعني بعض النساء لا سيما كبيرات السن.
نعم.
يعني يشق عليها اعتادت أن
نعم
تبدو بمظهر معين وتطول عليها المدة، ويعني تجد تأثيرا نفسيا لهذا الأمر، فيقال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر.
نعم.
يعني مدة لن تطول.
صحيح.
وبالتالي فلتصبر ولتحتسب.
أحسن.
وهي مأجورة على ترك هذا طاعة لله.
نعم.
تعالى.
نعم.
وهذا معنى ينبغي ألا يغيب، يعني لما تمتنع، لما يمتنع الإنسان من شيء من المرغوبات هو لا يمتنع هباء.
نعم.
وبلا ثواب، بل كل ألم يصيبه لفي امتناعه فهو مأجور عليه.
أحسن الله إليكم شيخ. أعود لاتصالات الأخت أم محمد من العراق، تفضل يا أم محمد. أم محمد.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو.
نعم أم محمد.
إيه. ألو أنا. إيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه أنا. السؤال عندي بدي أسألكم علي يعني.
تفضلي تفضلي.
حاولت فريضة، سويت فريضة الحج.
نعم.
سنة قاعدة رحت كل العمرة هالشاعني. قبل سنة كنت
تسمع نفسها مو
محمد. هالسنة صار تقريبا سنة من رحت عمرة بس ما كملت بصورة صحيحة. ما قدرت لا
أم محمد.
كنت على اعتبار مش
أم محمد.
نعم.
أم محمد لو تكرمتي قصري صوت التلفزيون. لحظة أم محمد تقول.
الدكتور قال أنا مريضة كنت مريض.
أها.
لأن مريضة أنا كنت مريضة عندي فقط.
نعم.
وضاعت الحبوب عندي ما قدرت أكمل العمرة ما
تضاعت.
وش سويتي؟
كملت العمرة بصورة صحيحة أبد.
ماذا عملتي؟
بدي أتعذبكم أنا لفظة. نعم.
يعني حتى نسمعك بوضوح خفضي صوت التلفزيون اللي عندك.
أصمت لا قدرت أصوم بالناس في المدينة ولا قدرت أصوم.
أم محمد. أم محمد.
بيتنا.
أم محمد لو تكرمتي اسمعينا عن طريق الهاتف، قصري صوت التلفزيون حتى نسمع السؤال بوضوح ويجيب الشيخ.
مزود التلفزيون نحن كلش
زين الحمد لله.
زين الحمد لله.
إيه.
طيب السؤال،
ما قدرت أكمل عمرة دكتور.
ما كملت العمرة؟ وش سويت من العمرة؟
إيه ما كملت.
ماذا فعلت؟
ما سويت، ما قدرت.
أم محمد هل
ما كنت أصوم ولا أصلي هنا، تمرضت يعني تمرضت وضعف،
دخلنا في الصيام والصلاة،
عندي ضاعت الحبوب عندي.
أم محمد اسمعيني يا أم محمد لو تكرمتي.
نعم.
أنت ذهبتي إلى العمرة.
أنا
ذهبتي إلى العمرة.
أي.
ومرضتي هناك. أي. ولم تستطيعي أن تكملي العمرة.
طفتي. أي. طفتي.
ماذا
طفتي؟
فعلتي؟
هل طفتي بالكعبة؟
طفتي سعيت
سبب لي الآن عندي. أي.
طفتي. طفتي
السبب لأن أنا ما سأحجي بعض وضاعت الحبوب مع الفقر.
الله يعافيك.
لحظة هناك
في المدينة أم محمد
كلها ضاعت مني ودخل.
أختي أم محمد أختي أم محمد أنت بالنسبة للعمرة هل طفتي هل طفتي وسعيتي؟ كيف أنت تقولين؟
لا كل ما سويت
ما سويتي أي شيء؟
لا ما طفت
ولا سعيتي ولا شيء.
هذا طيب بقيتي إلى أن جاء الحج وحجيتي. أقول لما تركت الطواف
رحت دخلت نمت رجعت نايمة بالمدينة نمت.
طيب وبعدين
الحبوب عندي ضغط قلت لك وضاعت الحبوب معي ضاعت الحبوب دخلت قعدت ما أقدر لا أصلي ولا أصوم.
طيب
رجعت المدينة للمدينة العراق نعم
رجعتي
العراق نعم.
طيب أم محمد بعد هذا هل حجيتي هل اعتمرتي ثانية مرة ثانية اعتمرتي؟
بعد ما طلعت
ما عاد حجيتي ولا اعتبرتي ولا شيء
ما اضطرت.
طيب تسمعين الإجابة
يعني خلاص أن أحرمت
يعني نعم أنت يا أم محمد يعني أحرمتي ولم تطوفي ولم تسعي ورجعتي إلى العراق.
لا إي
طيب تسمع
مريضة شنس مريضة
الله يشفيك الله يشفيك
مريضة بس نمت لا قدرت أصوم.
طيب
قمت أصوم وأصلي
الحمد لله
أقرأ قرآن
الحمد
يعني
لله
يعني كنت على بلين اشتريت حبوب من العراق
الحمد لله
ضغط عالي
زين. طيب تسمعين طيب تسمعين الإجابة أختي أم محمد. شكرا لك شكرا لأم محمد. الأخ حسن من السعودية تفضل. أخي حسن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا
مرحبا
تفضل أخي حسن.
عندي سؤالين لو سمحت.
الأول
السؤال الأول أنا شغال في شركة
نعم
وبودي أغراض مكان المخارج بعد ما أكتب مثلا الفاتورة بالسعر اللي أنا دفعته في المخرطة
نعم
بديني مثلا 50 ريال ولا 20 ريال منه هو هل هذه حلال ولا حرام؟
أها طيب يعطيك زيادة؟
لا أكتب الفاتورة بنفس السعر اللي أنا بحطه الفلوس
لكن نعم هو يعطيك نعم طيب
وهو بيعطيني من نفسه هو مثلا 50 ريال ولا 100 ريال بيقول لي مننا.
طيب واضح
هذا الحرام والحلال
واضح. السؤال الثاني
بالنسبة للركوع
نعم
بعد سبحان ربي العظيم
نعم
هل أقول سبحان ربي العظيم بعد ما أقول سبحان ربي ثلاث مرات
نعم
هل أقول سبحان القدوس رب الملائكة والروح؟
طيب واضح
أو سبحان الملك القدوس؟
طيب واضح شكرا أخي حسن
جزاكم
وإياك شكرا لك. الأخ أشرف من تونس تفضل. أخي أشرف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبكم في الله دكتور خالد.
أحبك الله حتى أنا فيه مرحبا فضل. أشرف
تفضل. أخي أشرف
سؤالين من فضلك.
الأول
هل أرباح التجارة محددة؟
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني
نعم
هل أنا حينما أتفرج في قناة دينية هل أنا في ذكر؟
نعم طيب واضح شكرا أخي أشرف. طيب شيخ أعود لأم خالد سألت في سؤالها الثاني عن تقديم سورة على سورة هل هذا شيخ عنده تنكيسا في الصلاة مثلا؟
التنكيس في الصلاة
نعم
له صور
نعم
تنكيس الصلاة تنكيس آيات
نعم
وهذا محرم بالاتفاق
نعم
مثاله أن يقرأ ولا الضالين غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم. إياك نعبد وإياك نستعين شوف هذا التنكيس بأن يقرأ من آخر السورة أو من آية متأخرة ويقرأ التي قبلها
نعم.
هذا محرم بالاتفاق لأنه إخلال بنظم القرآن وترتيبه نعم. الذي هو توقيفي لا يجوز
نعم.
الإخلال به وهذا يبطل الصلاة لأنه نوع من العبث بها
نعم.
وإخلال بأصل من أصولها وهو القراءة فيها
نعم.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا النوع الأول من التنكيس. التنكيس الثاني هو أن يقرأ سورة قبل سورة كان يقرأ مثلا آخر سورة وشي في القرآن
الناس
فإذا قرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق سورة قبلها ثم قال قل هو الله أحد ثم المثل هذا نكس السور. تنكيس السور من أهل العلم يقول إنه مكروه
نعم.
استنادا إلى أي شيء؟ استنادا إلى أن هذا الترتيب الذي في المصحف اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا ولكن الراجح من قولي العلماء أن تنكيس السور ليس بمكروه.
نعم.
تنكيس السور ليس بمكروه. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم نعم. قرأ النساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة، فلم يقرأها مرتبة على وفق الترتيب الموجود في المصاحف الآن، فبالتالي لا حرج في تنكيس السور، جائز. النوع الثالث من التنكيس وهو أن يقرأ من آخر السورة في ركعة ثم يقرأ مقطع آخر في الركعة الثانية من أولها. مثاله أن يقرأ مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه آخر سورة البقرة، ثم في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه متقدمة. هذا التنكيس من العلماء من يقول إنه مكروه لأنه إخلال بنظم القرآن، والذي يظهر لي أن الأولى اجتنابه، لكن ما أقوى أقول إنه مكروه لأنه ليس فيه إخلال، هو لم يقرأها قراءة واحدة مثل ما ذكرنا قبل قليل، قراءة تربك وتخل بالنظم الذي عليه كتاب الله تعالى في موقف واحد. هذه أنواع التنكيس الثلاثة، وسؤالها عن نوع منه وهو
سور.
تنكيس السور والراجح فيه أنه جائز، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه مكروه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير عن التشبه يا شيخ وما جاء فيه من اللعنة، ستقول يعني ما هو التشبه؟ هل مثلا امرأة تلبس لباس رجل يقال بأنها تشبهت، أم هو في الطباع يا شيخ؟
التشبه نوعان.
نعم.
تشبه في الصورة.
نعم.
وتشبه في العمل.
نعم.
تشبه في الصورة أن يلبس لباس لا يلبسه إلا النساء إذا كان رجلا.
نعم.
أو تلبس المرأة لباس لا يلبسه إلا الرجال.
نعم.
إن كانت امرأة، هذا بالنسبة للتشبه في الصورة. فلو جاءت امرأة وقد لبست هذه العمامة وهذا الشماغ وعليها بشت،
نعم.
هذا تشبه، لأنه ليس من زي النساء المعهود المعروف. لو لبس الرجل لباسا لا تلبسه إلا النساء، فعند ذا كان يلبس طرحة مثلا ويلبس عبات سواء على الرأس أو على الكتف، هذا تشبه، وهذا محرم داخل في الوعيد. لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال، فهذا داخل. النوع الثاني من التشبه هو التشبه بالحركات، وذلك بأن يفعل ما لا تفعله إلا النساء. فإن كان حركة مشتركة لا تميز رجل عن أنثى، كان يقول مثلا هكذا، هذه ما تميز الرجل على المرأة في السلام مثلا في التحية، لو قال هكذا أو قالت هكذا، هذه ليست حركات مميزة للجنسين، فلا تشبه بها. طيب، هذه قضية في التشبه.
نعم.
في ضابط التشبه هو أن يتشبه في الصورة أو في العمل بما لا يفعله إلا الجنس الآخر، سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، سؤال وهو كثيرا ما يطرح، هل التشبه يدخل فيه القصد؟ يعني هل الإثم لا يقع إلا إذا قصد التشبه؟ فلو لم يقصد التشبه إنما قصد مثلا الممازحة أو قصد أي نوع آخر من التصرفات، هل يكون هذا محظورا؟ الجواب نعم، لا مدخل للتشبه، لا مدخل للقصد في التشبه، بمعنى أن المحظور لأجل التشبه ممنوع، قصد الإنسان التشبه أو لم يقصد. هذا بالنسبة ليش؟ للمنع منه.
نعم.
أي المنع من التشبه. مثاله، أنا أضرب مثال، يعني لو أن امرأة لبست بشتا مثلا عباءة رجل وقالت والله أنا ما قصدت تشبه، فنقول الآن هذا تشبه وهو محرم، قصدت أو لم تقصدي. رجل لبس لبسة امرأة نقول هذا محرم، قصدت أو لم تقصد. لكن ما الفارق بين القصد وعدمه؟ الفارق بين القصد وعدمه في الإثم.
نعم.
بمعنى أما النهي عن الفعل فهو مشترك، لكن في الإثم إذا كان هناك قصد فهو أعظم إثما ووزرا من ذاك الذي لم يقصد. ولذلك لما رأوا دليل هذا أن المقاصد لا أثر لها في قضية التشبه، سواء كان تشبه الرجل بامرأة أو تشبه الرجل أو تشبه المرأة بالرجل أو تشبه بالكافر، يعني التشبه. نعم. في الشريعة جاء عموما هو لمنع الالتباس بين الجنسين في تشبه الرجل بالمرأة، وأيضا في تشبه الكامل بالناقص. فأيضا هذا مما جاء الحظر منه والمنع عنه. وضابط دليل هذا أنه ما تدخل فيه المقاصد من حيث النهي عن الصورة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما رأى عليه ثوبا معصرا قال أأمك أمرتك بهذا، لأنه ما كان يلبسه إلا النساء، ثوب مصبوغ بالصفرة ما كان يلبسه إلا النساء، فلما رآه قال أأمك أمرتك بهذا، فقال لا يا رسول الله، فقال احرقهما. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما له قصد، ما له قصد بالتشبه، لكن أنكر النبي الصورة ولو لم يكن هناك قصد، وعذر عليها بإحراق الثوب لكونه مخالف لما نهى عنه من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا التوضيح المبارك. أختنا أم محمد من العراق شفاها الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين، تقول بأنها يا شيخ اعتمرت قبل سنة، قدمت إلى مكة لكنها لم تتم مناسك العمرة، هي يا شيخ ما طافت وما سعت، تقول لأنها ارتفع عندها الضغط جدا وضاعت الحبوب، ضاع العلاج، ضاع علاجها، ثم ذهبت إلى العراق، تقول الحمد لله الآن شفاها الله وعافاها وأصبحت تصلي وتقرأ القرآن، هل عليها شيء يا شيخ؟
أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يكتب لها ما قصدت. عندنا ما يتعلق بتركها العمرة لمرضها هي في حكم المحصر، والمحصر هو الذي لا يستطيع أن يكمل النسك إما لعدو وإما لمرض على الصحيح. فالمرض إذا منع الإنسان من تكميل النسك فعند ذلك يكون محصرا. وكان المفترض يعني هي يعني كانت تسأل في وقتها حتى تجد مخرجا إذا كان يمكن، لكن الظاهر أنها يمكن عجزت أو ابتلشت بمرضها واشتغلت في حالها فلا حرج عليها. لكن الآن يا أخت وش اسمها؟
أم محمد.
يا أم محمد الواجب عليك الآن سلمك الله أنه تذبحي شاة وتقصري لتتحللي. هذا إذا لم يكن ممكنا، وهذا الغالب أنه ما يمكن كنت تأتي الآن لأخذ العمرة لأنه قد يكون هناك ترتيبات تصاريح وما تصاريح وإجراءات مطولة وأيضا نفقة مالية قد تعجزين عنها. المقصود إذا ما كنت تستطيعين أن تأتي إلى مكة لتكملي العمرة التي شرعت فيها، ففي هذه الحال أنت محصرة. كيف تخرجين من هذا الإحصار؟ الله تعالى يقول فمن أحصر فما استيسر
من الهدي،
ما استيسر ما تيسر، اذبح الشاة في المكان الذي أنت فيه ووزعي على الفقراء لا تأكلي منه شيئا، وقصري من شعرك قدر أنملة، وبهذا تكون قد تحللت، ولعل الله أن ييسر لك عمرة أخرى. وبالنسبة لما نويت من العمرة فأبشري، فأنت تتعاملين مع الكريم الذي يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. والله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني يوجد مانع من موت أو مرض أو شيء يحول دونه ودون الوصول إلى ما يريد يمنعه من بلوغ ما يقصد، فقد وقع أجره على الله، فأجرك على الله إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا حسن من السعودية هو موظف في شركة، وهذا السؤال شيخ يسأل عنه كثيرون، يعني يقول هو يكتب فاتورة للعميل ويقبض منه المبلغ، يقول لكن هذا العميل بعد كتابة الفاتورة واستلام المبلغ المخصص لهذا العمل يقول يعطيني زيادة مبلغا ويسمونها بعضهم إكرامية له هو، يا شيخ هل يأتم بأخذ هذا المبلغ؟
هو موظف؟
نعم موظف،
ويعطى إكرامية.
نعم هو يقول عن مكائن خراطة إلى آخره يعمل فيها.
إذا كانت هذه الإكرامية يسميها بعضهم إكرامية، هي لا تختلف باختلاف البلدان حقيقة.
نعم صحيح.
في بعض البلدان ليس له راتب إنما راتبه من الإكراميات.
نعم.
فهذا يكون قد اتفق وأخذ الإذن من صاحب العمل، فلا يخشى هنا غش.
نعم.
أو خيانة، لا سيما في المهن البسيطة التي.
نعم.
هي في مهن الخدمة كتقديم طعام وما أشبه ذلك أو حمل الحقائب تكون الأجرة هو ما يحصله من هذه الإكراميات، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان له راتب وكان له عمل يعني دخل مستقل من هذه الوظيفة، عند ذلك إذا كان هذا المال المأخوذ بإذن من صاحب العمل فلا حرج. إذا كان بإذن من صاحب العمل فلا حرج، لأنه إنما منع من أن يأخذ بسبب عمله لئلا يؤدي هذا إلى الخيانة في العمل. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الصحيح أتى بالزكاة فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أو لا. وهذا يعطي قاعدة في مسألة الهدايا والإكراميات، أنه كل ما دخل عليك بسبب وظيفتك ومن جهة عملك فإنه لا حق لك فيه، إنما الحق فيه لجهة العمل. وبهذا نعرف أنه محاربة الفساد المالي، محاربة الفساد في العقود وفي المناقصات وفي سائر أوجه التكسب، عالجتها الشريعة معالجة حاسمة. ولهذا قال هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أو لا. أن تأخذ راتب ولك على هذا العمل مقابل، فلا يجوز لك أن تطمح نفسك إلى دخل آخر من جراء هذا العمل. فكل كسب تكسبه من جراء العمل فإنه لا بد أن يأذن فيه صاحب العمل، وإلا فإنه لا يجوز. فإذا كانت هذه الإكراميات مما يتسامح الناس، يعني معروف أنه يأخذ ويأذن بها صاحب العمل ولا حرج فيها يعني، ولا تحمل أيضا على خيانة وعدم القيام بالعمل، فإنه لا حرج فيها إن شاء الله.
الحمد لله.
وإلا فالأصل المنع عندما يشتبه على الإنسان الأمر. فالأصل أن يمتنع.
حسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول يا شيخ بالنسبة للركوع بعد قولي سبحان ربي العظيم، هل يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس؟
كيف يعني؟
بعد أن يسبح يقول سبحان ربي العظيم، يسأل عن قولي سبح قدوس، هل يقولها في الركوع؟
ما فهمت. هو يريد أن يجمع ذكرين في ركوعه.
في ركوعه.
لا حرج في هذا، لا حرج أن يجمع بين أكثر من ذكر في ركوعه. دليل هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. ومعلوم أنه بالاتفاق يجوز أن يدعو بأكثر من مسألة في سجوده، فكذا في التعظيم يجوز أن يأتي بأكثر من صيغة في تعظيمه. فلهن يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، وما أشبه ذلك من التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تجتمع في كونها تعظيما للرب جل في علاه.
أحسن الله إليكم. الأخ أشرف من تونس سأل عن أرباح التجارة، يقول هل هناك ربح محدد يا شيخ في الشريعة؟
الأصل في أرباح التجارة ليس لها سقف، يقال لا تتجاوزه، إنما المرجع في ذلك إلى سعر المثل. بمعنى أنه اشتريت أنا هذه المرآة هذه النظارة بمئة ريال وقضيت حاجتي منها وأحببت أن أبيعها، فلي أن أبيعها بمئتين شريطة أن يكون هذا لا يخرج عن سعر المثل، وأن لا يكون في ذلك تغرير. حتى إذا خرج عن سعر المثل والطرف الثاني عارف، ألا يكون في تغرير، بمعنى أنه ما أقول له أنه هذه سعرها في السوق كذا هو خلاف الواقع، إنما أعرض الأمر على واقع، فإذا قبل فذاك لا بأس به.
نعم الحمد لله. سؤاله الثاني يقول عندما يشاهد البرامج الدينية مثلا كمشاهدته مثل هذا البرنامج يستفتونك يا شيخ، هل يعد في مجلس ذكر؟
نعم، هو من مجالس الذكر.
نعم.
وذلك أن الذكر هو كل ما يعرف الإنسان به ربه.
نعم.
أو ما يعرف به الطريق الموصل إلى ربه. وهذه الأحكام وهذه التبصيرات التي تأتي في مثل هذه البرامج هي لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أنها تعريف بالله تعالى وما له من الكمالات جل في علاه وما له من الحقوق، وإما أنها تعرف الناس بالطريق الذي يصلون به إلى الله جل في علاه، فهي من ذكر الله تعالى وهي روضة من رياض الجنة، وإن كنا لا نجتمع في مجلس واحد، لكن من فضل الله تعالى وتيسيره أن سهل هذه الوسائل التي يحصل بها الذكر في تلك البقاع كلها، وإن اختلفت الأماكن وتباينت الأجناس وتعددت الأوطان، لكن يجمعهم أنهم على ذكر الله مجتمعون. فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام بهذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكرا لكم.
هلا وسهلا مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.